بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الركن الثاني، وهو عدم سراية العلم من الجامع وانتقاله إلى أحد الأفراد. المصنف رحمة الله عليه بعد أن ذكر أصل هذا الركن وضح عملية السراية وكيفية حصول الانحلال، فذكر أربعة حالات. هذه الحالات هل يمكن أن يحصل فيها سراية؟ هذا الركن الثاني موجود فيها أو أنه مفقود فيها؟ هل تحصل فيها سراية وانحلال أو لا يحصل فيها سراية ولا انحلال؟ احنا وصلنا إلى الحالة الرابعة. الحالة الرابعة عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إنائين، مثلا إما ألف وإما باء. بعد ذلك لم يحصل لدي علم تفصيلي بنجاسة ألف، علم وجدان، لا، أقصى ما حصل أنه رواية اجتني، خبر ثقة، ثقة أخبرني، بينة أخبرتني. إذا خبر الثقة حجة في الموضوعات فهنا راح يصير حجة. الثقة أخبرني أن ألف هو النجس، أن ألف نجس أو هو النجس. هذا لو كان علم إجمالي، عفوا، لو كان علم تفصيلي، ولو كان علم وجداني بأن ألف هو النجس أو هو نجس، راح يصير انحلال، راح تسري، راح يسري العلم من الجامع إلى الفرد ويصير انحلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا مو علم وجداني، مو علم حقيقي، وإنما رواية، والرواية خبر ثقة، وخبر الثقة يوجب الظن، هذا الظن حجة. عليكم السلام ورحمة الله. هل تحصل سراية ويحصل انحلال أو لا؟ المصنف في يوم أمس ذكر لنا وجها لحصول السراية والانحلال. نعم، يحصل انحلال. كيف يحصل انحلال؟ لأن هذا العلم، لأن هذه الرواية، لأن خبر الثقة عندما قال لي أن هذا الإناء نجس، أتعلمون ماذا يحصل؟ يحصل علم تعبدي، يحصل علم تعبدي. الرواية ماذا؟ الرواية قالت هو نجس. إجا الإمام عليه السلام قال خبر الثقة حجة وعبدكم به، يعني الآثار الموجودة للعلم طبقوها على ما أخبركم به الثقة، ومن ضمن تلك الآثار الانحلال. الانحلال إذن يثبت بقوله لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هذا ما قد يقال، انحلال ببركة دليل الحجية. بعبارة أخرى، أن الحجية التي دل الدليل على حجيتها تقوم مقام العلم التفصيلي في انحلال العلم الإجمالي، تؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي كما يؤديه العلم التفصيلي. هذا ما يمكن أن يقال. المصنف في يوم أمس هذا ما رضي عنه، أورد عليه مفصلا، قال أن دليل الحجية عندما جعل الأمارة علما ماذا فعل؟ إما وإما، إما تبني على مسلك التنزيل أو تبني على مسلك الاعتبار. إذا بنيت على التنزيل، على مسلك التنزيل، إذا بنيت على ذلك لا يثبت الانحلال. إذا بنيت على الاعتبار هم يثبت الانحلال. إذا بنيت على التنزيل ليش ما يثبت الانحلال؟ وذلك باعتبار. في باب التنزيل ماذا يعني التنزيل؟ باب التنزيل يعني أن هناك منزل ومنزل عليه، أن هناك شيء ينزل على شيء آخر. هذا يعني هذا يعني أن صاحبنا أن المنزل أن المنزل لم يجعل المنزل مصداق وفرد للمنزل عليه، وإنما هناك آثار تثبت ثابتة للمنزل عليه، هذه الآثار يريد أن يثبتها للمنزل. خب مثال، لو قال الفقاع خمر فنزل الفقاع منزلة الخمر، لم يجعل الفقاع من مصاديق الخمر، لا واقعا هو من مصاديقه ولا اعتبارا، وإنما هذا معنى التنزيل، هذا معنى التنزيل، وإنما هناك آثار للخمر، هذه الآثار تثبت إلمن للفقاع، هذا معنى التنزيل. هذا التنزيل يا أخي، هذا التنزيل لا ينفع في مثل موردنا، وذلك لأن المنزل عندما يريد أن يثبت عندما يريد أن يثبت آثار المنزل عليه للمنزل، لابد أن يقتصر على الآثار الراجعة إليه هو دون الآثار الراجعة إلى غيره. فمما قال الفقاع خمر يعني آثار الخمر المجعولة من قبل الشارع، اللي هي الحرمة، التي هي النجاسة، التي هي إيجاب الحد، التي هي حرمة البيع، التي لا مالية له لكن له حق الاختصاص، هذه آثار ترتبط بالشارع هو الذي جاعل لها، هذه الآثار تثبت أيضا للفقاع، هذا معنى التنزيه. وأما الآثار التي هي غير راجعة إليه بما هو شارع، وإنما هي آثار تكوينية، لون الخمر، هل يثبت لون الخمر للفقاع بقوله الفقاع خمر؟ لا يثبت. طعمه لا يثبت، مو يمه، مو شغل هذا. التنزيل خاص بالآثار، نحن نتحدث ويا الشارع، خاص بالآثار الشرعية ولا يشمل الآثار التكوينية والانحلال. خب عندما جاء الشارع ونزل الأمارة منزلة العلم التفصيلي، حينئذ تثبت للأمارة كل آثار العلم التفصيلي الشرعية منجزية مؤداه، أثر من شهر، هذا يثبت. وأما الآثار التكوينية للعلم التفصيلي تثبت للأمارة؟ لا وألف لا. ومنها الانحلال، هذا أثر تكويني للعلم التفصيلي، هذا لا يثبت للأمارة، لأن الشارع الآن يتحدث في ميدان التشريع لا يتحدث في ميدان التكوين، هو أصلا شغل تشريع، فلا يثبت حينئذ الآثار التكوينية. فعلى مسلك التنزيل، فعلى مسلك التنزيل لا انحلال، على مسلك الاعتبار أكو انحلال أو لا يوجد انحلال، الجواب أيضا لا يوجد انحلال، لا يوجد انحلال، وذلك لأنه يوجد لدي بعد الاعتبار، الاعتبار شوية مرحلة أطور من التنزيل، الاعتبار مرحلة أطور من التنزيل، يعني لو اعتبر الفقاع خمرا يعني صيره مصداقا حقيقيا للخمر لكن تعبدا، مثل المجاز السكاكي، على فكرة المجاز السكاكي، في المجاز السكاكي لا توجد مجاز في، لا يوجد مجاز في الكلمة، لا يوجد مجاز في الكلمة، أكو مجاز في الإسناد العقلي، يعني في العقل نعتبر أن الرجل الشجاع هو حيوان مفترس حقيقة من مصادقه، لكن بنحو التعبد جعلته من مصادقه، هكذا فلو أعبر جعلته من مصادقه في العقل في الذهن، ثم بعد ذلك حملت هذه الكلمة عليه حملا حقيقيا، والتسمية حقيقية والإطلاق حقيقي، تلاحظون كيف؟ هنا في المقام من هذا القبيل. إذا نريد نقول الاعتبار في باب الفقاع، اعتبر الفقاع خمر يعني صيره في مقام العقل، في مقام الذهن صيره من مصادق الخمر، ثم بعد ذلك حمل عليه أنه خمر، فهو اعتبره خمرا، فهو اعتبار تعبدي، فصار مصداق تعبدي، مصداق تعبدي للخمر، حينئذ
لو كان حال الأمارة من هذا القبيل، لو اعتبرها الشارع علما، يعني صيرها من مصاديق العلم. في الحقيقة بعد إحنا كون نرتب أولوياتنا وفق جعل الشارع، راح يصير عندي العلم علمان، علم وجداني تفصيلي، هسه في حضور العلم التفصيلي علمان، علم وجداني وعلم تعبدي. فعندي علم تفصيلي وجداني وعندي علم تفصيلي تعبدي. هذا معنى جعل الأمارة حجة، هذا معنى. حين هذا الجعل ينفعنا أو لا ينفعنا؟ الجواب لا ينفعنا. لماذا؟ لأن الانحلال أثر من آثار العلم الوجداني الحقيقي، وهو غير نافع في المقام، غير نافع في المقام، من آثار العلم الوجداني الحقيقي وهو غير نافع في المقام. ما يقدر أصلا. يعني الشارع ماذا قال؟ الشارع ماذا قال؟ قال صيرت الأمارة علما، صارت علم حقيقي؟ لا، علم تعبدي، لكنك تطلق عليها العلم إطلاقا حقيقيا بفعل الاعتبار. وحينئذ إذا أكو أثر ثابت للعلم بما هو وجداني لا يثبت للأمارة، لأن الأمارة ليست علما وجدانيا، هي علم تعبدي. لاحظ كيف؟ علم تعبدي، فلا يثبت لها أثر العلم الحقيقي، فلا يثبت أثر العلم الحقيقي، فلا تثبت آثار العلم الحقيقي للأمارة، والانحلال من آثار العلم الحقيقي، فلا يمكن أن يثبت بالعلم التعبدي. هذا عدته، هذا ما لمس حتى نصير بالصورة. فإذا ابني على التنزيل، ابني على الاعتبار، مسلك التنزيل، مسلك الاعتبار ما يهمنا. على كل حال لا يوجد انحلال، الانحلال أثر تكويني للعلم الحقيقي. لاحظ كيف؟ الانحلال، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، هذا الانحلال أثر تكويني للعلم الحقيقي، فلا يثبت بناء على مسلك التنزيل للأمارة، لأنه أثر تكويني، ولا على مسلك الأمار، ولا على مسلك الاعتبار، لأنه أثر للعلم الحقيقي. حينئذ قد يقال ولكن بناء على جعل الأمارة علما تعبدا، يمكن أن نقول انحلال حقيقي ما يحصل، لكن انحلال تعبدي يحصل. هاي لوفة يمكن لصاحب الكلام الذي ذكرناه في يوم أمس، لصاحب التوهم، لصاحب الدعوة اللي قلنا لدعواك مو صحيحة، يعني أنت لو مسلك التنزيل لو مسلك الاعتبار وكلاهما لا ينفع، الآن يأتي بدعوة ثانية حتى يصحح دعواها الأولى أن هذه الأمارة كافية في تحقيق الانحلال. كيف؟ يقول الانحلال على قسمين، عندي انحلال حقيقي وعندي انحلال تعبدي. انحلال حقيقي إذا صار عندي علم تفصيلي بعد العلم الإجمالي، علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، بعد ذلك علمت تفصيلا بنجاسة ألف. هذا انحلال حقيقي. انحلال إجمال، انحلال تعبدي، ما عندي علم تفصيلي بعد العلم الإجمالي، عندي علم تعبدي، عندي علم تعبدي، والعلم التعبدي يؤدي إلى الانحلال تعبدا. بعبارة أخرى الشارع شنو سوى ويا الأمارة؟ صيرها علم حقيقة لو تعبدا، تعبدا صيرها علما تعبدا. حينئذ واحد من آثار العلم الحقيقي الوجداني واحد من آثاره الانحلال. فإذا جعلني الشارع في دليل الحجية عالما بنجاسة هذا الإناء علما تعبديا، سوف يثبت لي الأثر وهو الانحلال تعبدا. يعني دليل العلم التعبدي دليل على الانحلال التعبدي أيضا. فأي دليل يأتي ليثبت أن هذا علم تعبدي، الأمارة علم تعبدي بالنجاسة، هذا الدليل بنفسه ماذا سيكون؟ دليل على الانحلال التعبدي. وبالتالي هذا الذي بدأت فيه الإشكال صحيحا، يعني أن الانحلال قسمان، أن الانحلال قسمان على قسمين، هذا صحيح بعد. قبل أن أبين هذا المطلب الانحلال فقط حقيقي كان، لكن بعد أن بينت هذا المطلب راح يصير انحلالين، انحلال حقيقي وانحلال تعبدي. الحقيقي مالت العلم التفصيلي، أما انحلال تعبدي خو نحتاج إلى حكم شرعي بالانحلال، مو صحيح حتى يكون تعبدي. خب الشارع عندما حكم بحجية الأمارة يعني جعلها علما تعبدا، يعني أوجد لنا انحلالا تعبديا ببركة هذا الدليل، انحلال تعبدي. فصار عندي مصداق جديد بالحقيقة، مو بس مصداق جديد للعلم، دليل الحجية مو يسوي لي مصداق جديد للعلم وهو العلم التعبدي فقط، وإنما راح يسوي لي مصداق جديد للانحلال وهو الانحلال التعبدي. فدليل الحجية يثبت لنا العلم تعبدا ويثبت لنا أيضا بنفسه الانحلال تعبدا. هذا إن قلت قد تقول، قد يقول المستشكل، قد يقول صاحب الدعوة ذلك، ولكن هذا غير تام، هذا غير صحيح. نجيب عليه بأحد جوابه. الجواب الأول، هذا التلازم اللي أنت الآن قلته يا صاحب التوهم، يا صاحب الدعوة أيها المستشكل، هذا التلازم، هذا لا نعرف له، لا نعرف له أساسا في عالم الأدلة. أن الشارع عندما يعبدني بالأمارة فقد عبدني بالانحلال، هذا عجيب توضيح. فإذا اللي راح بخلاصته هذا حتى أفصله، خلاصته لا يوجد انحلال تعبدي من خلال دليل الحجية. توضيحه، أنا عندي علة وعندي معلول، العلم التفصيلي علة والانحلال معلول له، الانحلال معلول له. أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحدهم، ثم علمت تفصيلا بنجاسة هذا أو أن النجس هو هذا، وهذا العلم التفصيلي راح يصير علة وسبب علما لانحلال العلم الإجمالي. ها؟ لو علمت، افرض أنا شفت الفيديو، شفت الفيديو أن النجاسة وقعت في هذا الإناء، فصار عندي علم تفصيلي، فعندي علم تفصيلي علة معلوله الانحلال، الانحلال الحقيقي هو معلوله. طب انحلال، جبت لنا انحلال حقيقي وتعبدي، انحلال. طب حينئذ اذا اجى المولى وجعل أمارة ما علما، يعني صيرها علما تفصيليا تعبدا، اعتبرها علما تعبديا، طب حينئذ هو قد مارس التعبد في عالم العلية، من حيث العلية لا يلزم من ذلك، لا يساوي ذلك، لا يساوق ذلك أن يكون قد مارس التعبد في معلولها أيضا. هو جعل الأمارة علما تعبدا، وبإمكانه أن لا يجعل الانحلال تعبدا أيضا. هو قال أنا صيرت الأمارة أو الظن الناشئ عن هذه الأمارة بنجاسة هذا الإناء علم، فأنت عالم في نظري، فأنت عالم تعبدا. الانحلال. الانحلال لازم للعلم التفصيلي، معلول للعلم التفصيلي، ولكن عندما صير المولى هذا الظن علم تفصيلي تعبداً لا يقتضي ذلك عقلاً أنه بالتبع لا بد أنه صير الانحلال أيضاً حكم بالانحلال تعبداً أيضاً، وأنه قال أيضاً هناك انحلال تعبدي، النظر إلى العلة وجعل الأمارة علة تعبداً لا يؤدي أن ينظر، لا يستلزم ذلك أن ينظر إلى معلوله أيضاً ويجعله تعبداً، لا تلازم بينهما. ترى يا أخي حتى يحكم بالعلية تعبداً يحتاج أن يحكم، هو يتصدى ويحكم كما فعل في الأمارة، جعلها علماً تعبداً. حتى يحكم بالانحلال التعبدي هم يحتاج يتصدى ويحكم، لابد إذن أن ينظر إلى الانحلال ويقول جعلت الانحلال تعبداً أيضاً، وجعل العلمية التعبدية لا يلزم منه جعل الانحلال التعبدي. قد يحكم بالعلمية التعبدية وأنه صير هذا الظن علم تعبدا، ولكنه لا يجعل الانحلال ولا يعبدنا بالانحلال. إذن لا انحلال في المقام، لا يوجد حكم شرعي بالانحلال في المقام، لا يوجد تعبد بالانحلال في المقام. هذا هو الجواب الأول. إذن في هذا الجواب ننكر أصل وجود انحلال تعبدي، ما عدا دليل يدل على الانحلال التعبدي، دليلنا على حجية الأمارة وأن العلم وأن الظن الناشئ منها تعبد علم، الأمارة علم فهي تفيدنا التعبد، هذا خاص بنفس الأمارة اللي هي العلة، ولا يأتي إلى جانب المعلول إلى الانحلال. هذا الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول، جواب دقيق. عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه كلش مقتضبة، عبارة المصنف رحمه الله جدا مقتضبة، بسطر واحد أو سطر أو سطر ونص. الجواب الثاني، حتى لو سلمنا أنه إذا دل دليل على العلة تعبدا وجعلها تعبدا، فهذا الدليل دليل على جعل المعلول تعبدا. إذا عدك عالم علة ومعلول ويأتي مشرع ومعتبر ويجعل غير العلة علة تعبدا، إذن هو لابد أن يجعل غير المعلول معلولا تعبدا، لابد أن يجعل. طب لو سلمنا ذلك نقول هذا في محل كلامنا في باب الانحلال ما يجي، لأن هذا راح يصير تشريع لغوي محض، لا فائدة فيه ولا ثمرة له. لأن شنو فائدة هذا الانحلال التعبدي؟ شنو فائدته؟ لابد تقول حتى أقدر أشرب الماء قامت الأمارة على نجاسة هذا الإناء بعينه، خب راح يبقى، مو احنا عندنا علم إجمالي، لا تنسوا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ثم جاءت الأمارة وقالت هذا نجس بعينه، هذا هو النجس، خب حينئذ راح يبقى الثاني أرد أطبق به أصل مؤمن. فإذا الانحلال التعبدي ما هي فائدته حتى تطبق الأصل المؤمن؟ أنت ليش تقول أن هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما قد انحل بهذه الأمارة؟ المولى جعل الأمارة حجة وجعلها علما تعبديا، هذا نسلم له. أما أن تأتي وتقول وقد حكم أيضا بانحلال هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، هذا العلم الإجمالي الوجداني، بهذه الأمارة، فراح ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي تعبدي وشك بدوي. هذا الانحلال الجديد الذي أوجد حكم به الشارع ما هي فائدته؟ إجراء الأصل لابد، ما عندك فائدة ثانية، تجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني في الطرف ذا ببركة هذا الانحلال، مثل ما كنا نطبق هذه الطريقة في عالم العلم التفصيلي الوجداني. نقول هذه ما إلى أي فائدة وما إلى أي ثمرة. ما إلى أي فائدة وما إلى أي ثمرة. فإن الأصل المؤمن يطبق على كل حال. الأصل المؤمن يطبق على كل حال. ماكو داعي إلى أن يجعل هذا الانحلال الحكم، لا داعي إلى ذلك. الآن أنت تشوف لب الجواب كلش واضح، لب الجواب على هذا الكلام. هذا الجواب الثاني هو جواب جميل، الجواب الأول حلو، الجواب الثاني هم حلو من المسألة. شنو الداعي إلى أصلا؟ ليش يحكم مرة ثانية بالانحلال التعبدي؟ ماكو داعي. تدري ليش ماكو داعي؟ هو حكم بحجية هذه الأمارة، يعني خبر الثقة في الموضوعات حجة. إذا خبر الثقة دل على نجاسة هذا الإناء، خلاص هذا الإناء بعد لا يجوز شربه. الأصل المؤمن كان أكو أصل مؤمن في هذا الإناء قبل الأمارة، لما إجت الأمارة راح تلغيه بالحكومة. البعض قالوا بالبرود، البعض قالوا بالأخصية، على كل أيا كان ألغته بالحكومة. إذا هذا زال عن ميدان الأصل المؤمن، وبقي الأصل، وبقي الطرف الثاني يجري فيه الأصل المؤمن. الأصل المؤمن بقي جاري في الطرف بلا معارض. إذن إذا لم يجعل المولى الانحلال الحكمي، أقدر أطبق الأصل المؤمن، أقدر أطبق الأصل المؤمن. إذن شنو الداعي إليه؟ إذا جعله شنو الثمرة المضافة إليه؟ لا داعي إلى ذلك، إلى ذلك، لا داعي إلى ذلك. هذا تمام الكلام في هذا المقدار، في هذا المقدار. احنا وصلنا في التطبيق. فإن قيل، شوفوا لاحظوا يا إخوان، رابعها أصل الحالة الرابعة، إجت الأمارة دخلت علينا تريد وأخبرتني بأن هذا نجس، وقد يتوهم هذا يقول أكو انحلال، أكو سريان من الجامع، سريان العلم من الجامع إلى أحد أفراده وهو الذي أخبرتني عنه الأمارة، هذا قد يتوهم الانحلال التعبدي، ولكنه توهم باطل. أنت كنت مسلك تنزيل أو مسلك اعتبار، هذا التوهم باطل على كل حال، لا يوجد انحلال تعبدي. فإن قيل عودة صاحب التوهم يريد أن يوجد له، يريد أن يعدل التوهم ويعطينا بيانا آخرا يوجد انحلالا تعبديا، خب حينئذ فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد، حتى تجي أنت تشكل علينا بمسلك التنزيل ومسلك الاعتبار، لكي يقال كما قلت أنت في جوابك عندما أبطلت التوهم بأنه يعني الانحلال الحقيقي أثر تكويني تابع لعلته وهو العلم التفصيلي، ولا يحصل بالتعبد لا على التنزيل ولا على الاعتبار. تنزيلا لأنه بالتنزيل فقط الآثار التكوينية، والانحلال الحقيقي أثر تكويني لا يثبت لغير العلم، أو اعتبارا لأن الانحلال أثر للعلم الحقيقي دون التعبدي دون المعتبر. لكن النتيجة نحن لا نريد بدليل الحجية إثبات الانحلال الحقيقي بالتعبد، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال، مو انحلال حقيقي بالتعبد وتجي حتى تشكل علينا بهذا الإشكال، لا، تعبد بالانحلال ببركة دليل الحجية، بسبب من دليل الحجية. خب تقريبا قل لنا شلون استفدتوا تعبد بالانحلال من دليل الحجية دال على حجية الأمارة؟ هذا تقريبا لأن مفاده دليل الحجية، مفاده دليل الحجية، لأن مفاد دليل الحجية التعبد بأي شيء؟ بإلغاء الشك. عبدنا دليل الحجية بإلغاء الشك، ألغى الشك. وإل لما عبدنا بإلغاء الشك لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني عبدنا بالعلم، العلم معطوف على الإلغاء، يعني عبدنا بالعلم بمؤدى الأمارة، هذا مفاد دليل الحجية، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبدي. شوفوا شو سوى، سوانا ملازمة، بمجرد أن يعبدني الشارع بالأمارة ويسويها علم، إذن هو عبدني بالانحلال وصار عندي مصداقين جديدات، مصداق جديد للعلم عند تعبدي، مصداق جديد للانحلال وهو انحلال تعبدي. ما تقبل تسميه انحلال تعبدي؟ فهو تعبد بالانحلال. هذا بيان جميل للمطلب. إذا قلت لي ذلك، إذا أوردت علي ذلك، كان الجواب على ذلك أمران، كان الجواب أمرين. أولا، إن التعبد المذكور، هذا الجواب يفترض هكذا لبه، أنه لا يوجد تعبد بالانحلال في موارد قيام دليل الأمارة، لا يوجد. دليل الأمارة ليس دليلا على التعبد بالانحلال. إن التعبد المذكور، يا تعبد، تعبد الشارع عندما جعل الأمارة حجة، تعبدنا بعلمية ما أخبرتني عنه الأمارة، يعني عبدنا الشارع بإلغاء الشك بنجاسة هذا الإناء، يعني عبدني بالعلم بالنجاسة فأوجد علما تعبديا. هذا التعبد ليس تعبدا بالانحلال أبدا، بل هو تعبد، بل بما هو علة للانحلال، يعني تعبد بشيء هو علة للانحلال والانحلال معلول له. يعني شنو؟ عبدني بالعلم، عبدني بالعلم التفصيلي، قال صيرت هذا الظن الناشئ من الأمارة علما تفصيليا، هذا مقدار التعبد، عبدني بالعلة هكذا. بل بما، يعني تعبد بما، بأي شيء، بما هو علة للانحلال. ما هي علة الانحلال؟ علم التفصيلي. فعندما عبدني بالأمارة، يعني صير الأمارة علما، فعبدني بعلمية الأمارة، هذا علم تفصيلي، هذا تعبد بما هو علة للانحلال. تعبد علمي، يعني علم تعبدي. والتعبد بالعلة، إذن عبدني بالعلة، والتعبد بالعلة لا يساوق ولا يساوي ولا يلازم التعبد بمعلولها. إذا عبدني بأن هذا الشيء هو علم تفصيلي، هذا لا يعني أنه عبدني بالمعلول الحقيقي للعلم التفصيلي. لا، هذان أمران كل منهما يحتاج إلى حكم وتشريع. فإذا لا يوجد انحلال تعبدي أو تعبد بالانحلال. هذا الجواب رقم واحد. جواب رقم واحد شوية جواب مختصر، لكن مطلب يحتاج لفتح. اثنين، جواب الثاني، أضف إلى ذلك، يعني حتى الآن لو سلمنا أنه نستفيد بصورة عامة، نستفيد من التعبد بالعلة، من التعبد بالعلة التعبد بالمعلول، لو أمكن ذلك في مقامنا، هذا ما ممكن. كيف؟ إن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، فهو لغون. لا، أن يعبدنا بالانحلال حكم بالتعبد بالأمارة، يعني أنه علم تعبدي، ثم بعد ذلك حكم بالتعبد بالانحلال فهو عبدنا بالانحلال. هذا التعبد الثاني لا أثر له ولا معنى له، هو لغو. ليش؟ لأنه إن أريد به بهذا التعبد بالانحلال التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر، الفرد الآخر، لأن الفرد الأول قد قامت الأمارة على نجاسته، نريد أن نطبق أصالة الطهارة والبراءة على بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن في التأمين. هكذا التأمين، هذا الشق، خلني أوضح الشقين، ما وضحت هذا الشق. أنت إذا تقول التعبد بالانحلال، ما تستفيد من عنده؟ حتى مباشرة تشرب الإناء أليف من دون أصالة طهارة وبراءة؟ ما معقول يا أخي، ما يصير. مجرد الاحتمال في كل مكان لا بد فيه من مؤمن، ولا يحق لأحد سواء آمن بمسلك قبح العقاب أو بمسلك حق الطاعة أن يتصرف إلا من خلال مؤمن، إذن لا بد أن يطبق أصالة الطهارة والبراءة. هكذا يعتبر نفسه مؤمنا لأن الشارع أمنه بالانحلال من دون إجراء أصل مؤمن، هذا غير معقول. فإذا من دون إجراء أصل مؤمن لا يعقل أبدا أن نؤمن أنفسنا ببركة التعبد بالانحلال. وأما مع إجراء الأصل المؤمن، مع إجراء الأصل المؤمن ما نحتاج إلى بعد انحلال. هاي البراءة طلعت إناء ألف من التعارض، بعد هذا ما يمكن أن نطبق أصالة الطهارة والبراءة لوجود الأمارة على النجاسة، فبقي باء بلا معارض له في الأصل العملي. إن أريد به بالتعبد بالانحلال التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر باء بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه، فهذا غير صحيح واضح، لأن التأمين عن كل شبهة يحتاج بحاجة إلى أصل مؤمن، يحتاج إلى أصل مؤمن، بس إما عقلي وإما شرعي. العقلي بناء على قبح العقاب بلا بيان، الشرعي بناء على مسلك حق الطاعة، لأنه العقلي يقول أنت لازم تحتاط، لكن شرعا إحنا نعتقد بالبراءة، هكذا يقول المصنف. إذن لابد في كل شبهة من أصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية. وإن أريد بذلك بالتعبد بالانحلال، ماذا أريد؟ التمكين من إجراء ذلك الأصل المؤمن طهارة براءة في الفرد الآخر، فرد باء، فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال. أصلا من أحتاج إلى أن يعبدنا الشارع بالانحلال؟ لا حاجة إليه. وملاكه زوال المعارضة، وملاكه زوال المعارضة، يا هو ملاكه، ملاك من زوال المعارضة، ملاك من زوال المعارضة، ملاك التمكين من إجراء الأصل المؤمن. متى يمكننا أن نجري الأصل المؤمن في باء؟ متى؟ إذا زالت المعارضة، إذا زالت المعارضة بين أصالة الطهارة في ألف وأصالة الطهارة في باء، راحت الطهارة مع الألف، لأنه ما يمكن أجريها في ألف، إذن راح تجري الطهارة في باء. وملاكه ملاك التمكين من إجراء الأصل المؤمن في باء، زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة، من هو مورد الأمارة؟ إناء ألف الذي شهدت الأمارة بنجاسته، عن كونه موردا للأصل المؤمن، بل عندما شهدت الأمارة بنجاسته راح يخرج عن إمكانية إجراء أصالة الطهارة والبراءة لأجل حكومة دليل الأمارة على دليل البراءة والطهارة، أو لأجل وروده عليه، أو لأجل أنه أخص منه، أو لأجل أنه نص، أيا كان، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لا. على كل حال، على كل حال سوف يمكن إخراجه، سوف يمكن إجراء الأصل بلا معارض، فلا داعي إلى التعبد بالانحلال أيا كان العنوان المنشأ به. طبعا هذا كله، إذن الآن المصنف خرج بنتيجة أن الانحلال التعبدي ما معقول، وهذا غير الانحلال الحكمي يا إخوة، هذا غير الانحلال الحكمي. انحلال حكمي معقول، سيأتي عنه الكلام عنه في الركن الثالث، سيأتي الكلام عنه في الركن الثالث. انحلال تعبدي شيء، وانحلال حكمي شيء آخر. أبو الانحلال التعبدي يقول الشارع عندما عبدنا بالأمارة، يعني صيرها علما، فقد عبدنا أيضا، يعني حكم علينا أيضا بإجراء الانحلال، هذا انحلال تعبدي، عبدنا بالانحلال، هذا انحلال تعبدي. انحلال حكمي شيء ثاني راح يجينا، شيء ثاني. والانحلال التعبدي إن أنكرناه نقول لا يوجد حكم وتعبد بالانحلال. أما انحلال حكمي يعني شيء ليس هو انحلال لكن حكمه حكم الانحلال، هذا مثال شنو؟ نفس هذا المثال، البراءة، الأمارة، عندما جاءت الأمارة وأخبرتني عن نجاسة إناء، هذا حينئذ حكم علم إجمالي، ترى لم يزل علم الإجمالي لم ينحل واقعا، حقيقة العلم الإجمالي لم ينحل، ولكنه هو في حكم المنحل. تدري ليش؟ لأنه لو انحل العلم الإجمالي ماذا يحصل؟ راح يصير علم تفصيلي بالنجاسة وشك بدوي بمن؟ بالإناء الثاني، فيجوز لي أن أطبق البراءة. في مقامنا الأمارة عندما قالت هذا نجس، أيضا يمكن أن أطبق البراءة أو الطهارة وين؟ الثاني، فناء الثاني. إذن حكم هذه الحالة حكم الانحلال الحقيقي، فسموه الأعلام انحلال حكمي. خلي أخذ شوية من هذا الركن الجاي حتى باشر خلص الأركان. الركن الثالث، في قاعدة منجزية العلم الإجمالي قابلية كل طرف من الأطراف في نفسه لجريان الأصل المؤمن. هذا الركن ليس ركنا في أصل وجود العلم الإجمالي، وإنما هو ركن في منجزيته في القاعدة، ولذلك هي هذه الأركان أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أن يكون كل طرف في نفسه قابلاً لأن يجري فيه الأصل المؤمن. فالطرف ألف قابلاً للجريان، الطرف باء قابلاً للجريان. وهذا الركن الثالث نريد أن نستفيد منه في موارد الأمارات، عندما تأتيني أمارة على نجاسة أحد الأطراف، يعني تعين لي الطرف النجس، عدي علم إجمالي بنجاسة واحد من إناءين، إجتني أمارة قالت النجس ترى هو الإناء رقم ألف، الإناء رقم ألف هو النجس، حينئذ هذا الطرف لو خلي ونفسه في نفسه في حد ذاته تجري فيه الطهارة، أصالة الطهارة أو أصالة البراءة؟ جواب لا، لوجود الأمارة فيه. يعني حتى إذا ما عندي علم إجمالي، غض النظر أنت عن العلم الإجمالي، تقدر تطبق أصالة البراءة والطهارة؟ لا، أمارة حجة، والأمارة تتقدم على البراءة والطهارة، حكومة مدري ورود مدري إيش أيا كان. فهذا في نفسه غير قابل لجريان الأصل المؤمن. إذا كان الأمر كذلك، إذا مقابل، حينئذ هل أن العلم الإجمالي منجز؟ يعني لا يسمح لي بارتكاب الطرف باء؟ جواب لا، لأنه قد اختل فيه الركن الثالث. والركن الثالث أن يكون كل واحد منهما قابلا لجريان الأصل المؤمن، وهذا مقابل، اللي قامت فيه الأمارة مقابل لجريان الأصل المؤمن. فيمكن إذن أن أذهب إلى الأصل الثاني ولا يكون منجزا علي، أطبق البراءة. هذا الركن الثالث، هذا الركن الثالث بهذه الطريقة ينسجم مع مسلك الاقتضاء. بل هذا بعد تشوفون اقتضاء وأن العلم أنه أن المنجزية تأتي أو لا تأتي بسبب وجود ما يعارض هذا الأصل الجاري في باء. عندما جاءت الأمارة وأخرجت الإناء ألف عن طرف المعارضة، فبقي باء بلا معارض، هذا مسلك اقتضاء. أما مثل العراقي أبو مسلك العلية، هذا البيان بعد ما ينسجم عنده، هذا بعد يعني ما خرك ثالث بهذه الطريقة عند المحقق العراقي. أبو مسلك العلية ينبغي أن نقول لا يوجد لديه ركن باسم الركن الثالث، لأنه حتى وإن جاءت أمارة في أحد الطرفين، وحينئذ لا تجري البراءة في هذا الطرف ببركتها، ببركة الأمارة، مع ذلك لا يمكن إجراء البراءة في الطرف الثاني، مع ذلك لا يمكن إجراء الأصل المؤمن في الطرف الثاني، مع ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا للطرف الثاني، لأن أصل وجود العلم الإجمالي ينجز الطرفين. لاحظ كيف؟ إذن مسلك العراقي، مسلك العلية، ما بيركن ثالث وفقا الطريقة التي ذكرناها. ولكن هذا اضطر الركن، هذا البيان، هذا الإشكال اضطر المحقق العراقي أن يصوغ الركن الثالث صياغة أخرى سيأتي ذكرها في يوم غد. خلي أطبق هذا المقدار. الركن الثالث، هذا الركن يتم على أساس بهذه البيان رح نضاه، يتم على أساس مسلك الاقتضاء أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه. شنو معنى في نفسه؟ يعني بقطع النظر، هاي الواو مفسرة عاطفة على في نفسه، يعني وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. غض النظر عن التعارض وشوفه في نفسه مشمول لو لا، إذا كان مشمول إذن تأتي القاعدة منجزية العلم الإجمالي، أن يكون كل من الطرفين مشمولا لدليل الأصل المؤمن. نعم، ليش هذا الركن منين جاي؟ إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، يعني غير التعارض، جاءت أمارة جاءت وحكمت على الأصل المؤمن، فصار هذا في نفسه غير مشمول للأصل المؤمن. نقول في نفسه يعني مو بسبب التعارض، هذا مقصودنا. لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر باء بدون محذور، لأنه لا يوجد ما يعارضه. هذا هو الركن الثالث. يقول المصنف: وهذه الصياغة إنما تلائم مسلك الاقتضاء، إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يعني من هو الذي ينكر مسلك الاقتضاء؟ ينكر القول بالعلية. إذ بناء على هذا الإنكار، بناء على هذا الإنكار، يعني بناء على مسلك الاقتضاء، عفوا إذ بناء على هذا بلي بناء على تقول هذا اللي لا بناء على مسلك الاقتضاء، بناء على هذا الإنكار لمسلك العلية، يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة. خبر واضح هذا. وأما على القول بالعلية مسلك العراقي رحمه الله، كما هو مذهب المحقق العراقي، فلا تصح الصياغة المذكورة، هذا الصياغة الآن قريناها مع الركن الثالث مو صحيحة، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارضة له في باء، لأن ألف قد سقط عن المعارضة بسبب الأمارة، لا يكفي لجريانه، لجريان الأصل المؤمن في هذا الطرف الذي لا يوجد له معارض في الطرف الآخر، لأنه ينافي جريان الأصل في هذا الطرف، ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية حتى وإذا ما كان إلى معارض، حتى ولو لم يكن له معارض. إذن فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة على المعارضة قبل التعارض، قبل تعارض الأصول، وقبل قطع النظر عن تعارض الأصول، لا بد من افتراض نكتة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح لهذا الأصل المؤمن أن يجري في الطرف الآخر في مورد ما إذا قامت الأمارة على نجاسة هذا الإناء. لا بد هناك قبل مرحلة التعارض، نقول هذا الطهارة تجري في باء لأنه لا يوجد لها معارض، لا، وإنما لأن العلم الإجمالي قصر عن تنجيز هذا الطرف، لابد من صياغة بهذه الطريقة ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور العراقي رحمه الله الركن الثالث صياغة أخرى حاصلها يأتي إن شاء الله تعالى في يوم غد.